بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا وجعل بيننا مودة ورحمة. قالت تشكو زوجها إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: زوجي سامحه الله على الرغم مما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله تعالى لا يهتم بإطلاقا في البيت، ويكون دائما عابس الوجه ضيق الصدر. قد تقول إنني السبب، ولكن يعلم الله أنني ولله الحمد قائمة بحقه، وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان، وأبعد عنه كل ما يسوءه، وأصبر على تصرفاته تجاهي. وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أي أمر غضب وثار، وقال إنه كلام تافه وسخيف، مع العلم أنه يكون بشوشا مع أصحابه وزملائه. أما أنا فلا أرى منه إلا التوبيخ والمعاملة السيئة، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيرا، وترددت مرات في ترك البيت. سماحة الشيخ، هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وتحملت وحدي مشاق الحياة أكون آثمة، أم هل أبقى معه على هذه الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والإحساس بمشاكله؟ انتهى كلامها. وتقول أخرى: لا تنزعج يا زوجي من سؤال طالما طرحته على نفسي وطالما سمعته من صغاري، وهو: أين تقضي وقتك خلال الأسبوع؟ نرى أن الأصدقاء والزملاء والرحلات والاستراحات قد أخذت وقتك كله، وليس لنا إلا دقائق معدودة نراك فيها، وفي بعض الأيام يكون أحد الصغار نائما فيمر عليه يومان لم يرك. وهل يا زوجي الزملاء والبيع والشراء أحق منا بوقتك؟ سأعود بك يا زوجي العزيز سنوات وقرون لترى من كان أكثر منك عملا ودعوة ومقابلة وتعليما، لترى نبي هذه الأمة وقائدها ومعلمها مع كثرة أعبائه ومشاغله، إلا أنه أعطى كل ذي حق حقه، أليس لك فيه قدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتقول ثالثة: مشكلة زوجي الأولى هي الصمت، إنه لا يتكلم، لا يشتكي ولا يناقش، فقط يكتفي بالصمت، وإذا ناقشته يهز رأسه ويضع اللوم علي أنا ثم يسكت. لم أهمل نفسي، بل أقوم بواجبات الزوجية من نظافة الجسد والمكان والأولاد، ولكن دون فائدة. لم أسمع منه يوما: الله هذا الطبخ حلو، البيت نظيف، مشكورة والله يعطيك العافية، ولكني أسمع هذه الكلمات من الناس وليس من زوجي. حتى لو تزينت ولبست لا أسمع منه كلمة تطيب خاطري. أحبه، ولكن أسلوب الصمت الذي يتبعه يؤذيني ويقهرني. ورابعة تقول: في 28 من عمري، متزوجة وعندي 4 أطفال، مشكلتي أن زوجي ومنذ 3 سنوات يسهر خارج المنزل، ويرجع في ساعة متأخرة من الليل، ويرافق رجال السوء، ويعاكس الفتيات، ويكره الجلوس معنا والخروج برفقتنا، حتى صار ينظر إلى الحرام ويسافر ويغيب مدة ثم يعود. أنا في دوامة وأريد الحل. تلك نماذج من شكاوى كثيرة تتقدم بها كثير من النسوة اللاتي لحقهن الظلم والجور من أزواجهن. لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ أولا، كثرة الظلم الواقع من كثير من الناس تجاه زوجاتهم، والاعتداء الصارخ على حقوق الضعيفات. ثانيا، تحذير الرجال من ظلم النساء، وذكر نماذج من هذا الظلم وأمثلة من التقصير في حقهن للتحذير منه، إشفاقا على الرجال حتى لا يقعوا في الحرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ثالثا، إنصاف الزوجات وبيان شيء من حقوقهن، ولتعلم المظلومة منهن أن الظلم الواقع عليها من مسلم لا علاقة للإسلام به، وأن الإسلام قد أنصفها وأكرمها وأمر بمعاشرتها بالمعروف والإحسان إليها. رابعا، الرد على المغرضين وأصحاب الأقلام المسمومة ممن يزعمون أنهم يتصدون للدفاع عن المرأة واسترداد حقوقها المسلوبة زعموا، وذلك بتحريرها من شريعة الإسلام وإخراجها من ربقة الإيمان لتبقى بزعمهم حرة طليقة من رق الرجل سالمة من ظلمه، وكأن تصرفات بعض المسلمين نابعة من دينهم لا من طباعهم وأخلاقهم الرديئة. ففي هذه المحاضرة إشارة إلى براءة الإسلام من أخطاء أتباعه، وأن الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حقوقها. فمنطلق المحاضرة تشخيص أخطاء يقع فيها بعض الأزواج وبيان حكم الإسلام فيها، وليس منطلق العلمانيين الذين يزعمون تحرير المرأة وينسبون أخطاء المسلمين إلى الإسلام نفسه، وخطأ المسلمين شيء ونسبة الإسلام ونسبته إلى الإسلام شيء آخر. وليس عيبا أن نعترف معشر المسلمين بأخطائنا ونسعى في علاجها. ومن باب الذكرى ننبه إلى أمور: أولها أن هذا الحديث لا يعني أن الأزواج كلهم كذلك، بل إن الأصل والغالب خلاف ذلك، فكثير من الأزواج قد اتقوا الله وقاموا بما أوجب الله عليهم تجاه زوجاتهم من المعاشرة بالمعروف والإحسان. لكن لا شك أن الإساءة إلى الزوجات والخطأ في حقهن أصبح ظاهرة اجتماعية ينبغي تداركها ومعالجتها. فكم من امرأة تبكي الليل كله وترفع دعواتها لربها تشكو ظلم زوجها، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وهذه تتحدث إلى الأخريات ليل نهار تبوح بظلم زوجها لها وتهيض عما في خاطرها تجاه بعلها، وتلك تكتم ما في قلبها من القهر والشعور بالظلم لكن ينعكس ذلك على صحتها النفسية والبدنية، فتصاب بالقلق والاكتئاب والصداع وغير ذلك. وأخرى تتابع الاتصال على المشايخ وطلبة العلم تتلمس حلا لمشكلتها، وأخرى ينعكس ذلك الظلم على سلوكها مع زوجها وأطفالها، وأخرى ترتكب المحرم بالذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين ليسعوا في عطف زوجها عليها. وهكذا صور شتى كلها نابعة من الاضطهاد والظلم الواقع على كثير من الزوجات. وثانيا، أن هذا الحديث لا يعني أن المرأة لا تخطئ ولا تظلم زوجها ولا تقصر في حقه، وأن الخطأ دائما من الرجل. كلا، فكثير من المشكلات الزوجية المرأة فيها هي الظالمة، وكثير من أخطاء الأزواج سببه خطأ الزوجات، فيعالج الخطأ بالخطأ وتنتج المشكلات. لكن لكون المقام لا يتسع لذكر أخطاء الأزواج والزوجات معا في محاضرة واحدة، أفردنا هذه المحاضرة لأخطاء الأزواج على وجه الخصوص، على أن نتحدث في محاضرة أخرى عن أخطاء الزوجات. وثالثا، ولا يعني ذكر أخطاء الأزواج أن تغرق المرأة في تطلب كمال الزوج فتريد زوجا لا عيب فيه، فكل إنسان لا يسلم من النقصان. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. التحذير من الظلم: قد ورد النهي الشديد والتحذير من الظلم للناس عموما وللزوجات على وجه الخصوص، فمن النصوص الواردة في ذلك قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه: وقد خاب من حمل ظلما. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي أي ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله وكأنهن شرارات من نار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. وأمر الله عز وجل بمعاشرة الزوجات بالمعروف، حيث قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال أيضا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالنساء فقال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحريج الشديد على من اعتدى على حق الضعيفين اليتيم والمرأة بقوله: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أيها الزوج الكريم، المرأة شقيقة الرجل، نور المنزل وجماله، هي القائمة عليه والمدبرة لشؤونه، صانعة الأجيال، مربية الأطفال، حاملة الأولاد، حاضنة الأبطال. كم تعبت في حملها وقاست الآلام في جسدها وتعرضت للهلاك في وضعها، مشقة في إرضاعها، سهر وتضحية براحتها لأولادها. كم تعبت واسترحت وسهرت ونمت، حملت أولادك خفا ووضعتهم شهوة، وحملتهم كرها ووضعتهم كرها، تحملت ضجيج الأطفال وتبرمت، اقتربت هي منهم وابتعدت. هل فكرت في حالك لو مرضت وبقيت في المستشفى وبقيت أسير المنزل مع أطفالك؟ هل تستطيع الصبر على ضجيجهم؟ هل تتحمل مشاجراتهم؟ وما حالك وإياهم مع الغداء والعشاء؟ ما حالك مع نظافة المنزل وملابس الأطفال، بل ونظافة أبدانهم وإماطة الأذى عن الرضع منهم؟ وكيف أنت في الصباح الباكر وأنت تجهزهم للذهاب إلى مدارسهم؟ أظنك حينئذ غير محسود على ما أنت فيه من العنة والشقاء. أيها الزوج المبارك، أتدري من الزوجة؟ إنها فراشك وموضع سرك وأسيرة بيتك، إنها موطن المودة والرحمة التي قال الله عنها: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إنها موضع قضاء وطرك، إنها موضع قضاء وطرك وإعفاف نفسك، إنها طاهية طعامك وكانسة منزلك ومنظفة ملابسك. فهل أدركت كل هذه الأبعاد؟ أيها الزوج، إن لم توجد المودة فأين العدل والرحمة وأين الرعاية والذمم؟ أيها الإخوة، يتخذ ظلم الزوجات والأخطاء المرتكبة في حقهن صورا شتى وطرائق مختلفة، ولا نستطيع الإحاطة بكل صور الظلم الواقع على كثير من الزوجات من قبل كثير من الأزواج، لكن حسبنا أن نشير إلى ما يتسع له الوقت من ذكر بعض هذه النماذج. فمن ذلك أكل مهر الزوجة أو بعضه كالقدر المؤجر منه، ويلتحق بذلك جهازها الذي جهزت به من بيت أهلها إلى بيت الزوجية، فإن هذا كله ملك للزوجة لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنها ورضاها. وأسوأ من ذلك ما يحصل في بعض المجتمعات من كون الزوجة تدفع المهر كله أو بعضه. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وكذا من الظلم التعدي على ممتلكاتها الخاصة من الأموال أو العقارات بأخذ شيء منه أو بيعه أو نحو ذلك بغير إذنها. ومن ذلك أن بعض الأزواج يجعل مال زوجته في حسابه في البنك ولا يفرزه، مما يضيعه عليها بغير إذن منها، وربما اقترضه منها وماطل في الوفاء به، وربما هددها بالطلاق إن لم تعطه من راتبها أو من ممتلكاتها. ومن ذلك أن يشاركها في مشروع تجاري ثم يستبد بالمال كله كاملا ويجحد حقها. وكل ذلك لا يعني أن الزوجة لا تساعد زوجها في النوائب وتشاوره فهو أحق الناس بذلك. ومن الظلم ترك الإنفاق عليها أو ترك كسوتها أو عدم توفير سكن لها بالمعروف أو التقصير في شيء من ذلك. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذه الحقوق ثابتة للزوجة ولو كانت ذات مال وثراء، بل إنها تجب لها النفقة حتى ولو كانت مطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة. وكذلك تجب النفقة للمرأة المطلقة البائن إذا كانت حاملا حتى تضع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط في القيام بحق الزوجة من جهة النفقة، واعتبر ذلك من أعظم الآثام، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وفي لفظ أن يضيع من يقوت. وإذا قصر الرجل في النفقة على زوجته فإن للمرأة أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف من غير إذن الزوج. فعن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم. وبعض الأزواج يحتج بأن زوجته ثرية فلا ينفق عليها لذلك، والإنفاق واجب على الزوج لزوجته ولو كانت ثرية غنية، وربما يمتنع من النفقة عليها لكونها معلمة أو موظفة فيلزمها بالإنفاق على نفسها، وليس الأمر كذلك، بل يجب عليه الإنفاق مطلقا. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: إذا كانت الزوجة موظفة ولها مرتب جيد، فهل يجب على الزوج الإنفاق عليها؟ وما هو الحال إذا كان دخله قليلا؟ فأجاب: المرأة يجب على زوجها الإنفاق عليها وإن كان لها مرتب جيد، لأن إنفاقه عليها عوض عن الاستمتاع بها حتى ولو كان دخله قليلا، إلا إذا طابت نفس المرأة في التسامح عن زوجها فيما يتعلق بالإنفاق عليها فالأمر إليها. انتهى كلامه. وفي النفقة على المرأة أجر عظيم، واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته في رقبة، ودينارا تصدقت به على مسكين، ودينارا أنفقته على أهلك أعظمها أجرا ما أنفقته على أهلك. رواه مسلم في صحيح. ومن الظلم ترك العدل بين الزوجات فيما هو قادر على العدل فيه، كالنفقة والكسوة والسكنى والمبيت وتحقيق المطالب. وإليكم بعض الصور التي يظهر فيها الظلم جليا في ميدان العدل بين الزوجات. من ذلك أن يقتصر على البيتوتة عند واحدة دون الأخرى، أو أن يبيت عند إحداهما أكثر من ليالي الأخرى، أو يهجر إحدى زوجاته لخلاف يسير فلا يبيت عندها شهورا أو أعواما، بل ربما إذا تزوج الجديدة هجر الأخرى نهائيا فلا يدخل عليها ولا على عيالها، ويتركها لا هي ذات زوج ولا مطلقة، فيتضاعف عليها الهم والبلاء من كل جانب. ومن ذلك توفير المطعم والمشرب والكسوة لإحداهما مع التضييق على الأخرى في ذلك. ومن ذلك تحقيق مطالب إحداهما ورغائبها في المآكل والمشارب والملابس وحرمان الأخرى من ذلك، وكذا تحقيق رغبة إحداهما في الخروج إلى السوق أو المستشفى أو للنزهة والمسارعة إلى ذلك، والتثاقل والتباطؤ في تحقيق رغبات الأخرى، فهو كخفة الطير مع من يحبها وكمشي السلحفاة مع الثانية، عند حاجتها تتبدد الحوائج والمشاغل، وعند حاجة الأخرى تظهر الأشغال والارتباطات. ومن ذلك أيضا الانبساط والبشاشة وطلاقة الوجه مع إحدى الزوجتين، والعبوس والفظاظة والغلظة مع الأخرى، وربما تعدى ذلك إلى الغلظة مع أولاده منها. ومن ذلك التغاضي عن عيوب من يحب منهن، واحتمال ما يبدر منها، مع التقصير أو مع التنقير عن عيوب الأخريات، وعدم احتمال أقل القليل من تقصيرهن. ومن الظلم أيضا الحديث إلى إحداهن بعدم محبته للأخرى أو كرهه لها، أو نقل شيء من عيوبها إلى الأخرى. وعكس ذلك أيضا وهو الثناء على من يحب وإطراؤها وذكر محاسنها أو حسن طبخها وغير ذلك لدى الأخريات، مما يغيظهن ويزيد من حنقهن ويضاعف قلقهن. ومن ذلك أيضا السفر بإحداهما دون إذن الأخرى أو القرعة بينهما. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، فلا يجوز السفر بإحدى الزوجات دون إذن الباقيات أو الإقراع بينهن. ومن الظلم أيضا وطأ إحداهما في ليلة الأخرى، لأن وطأها يوجب ترك العدل الواجب. ومن الظلم أيضا إعفاف إحداهما بوطئها دون الأخرى مع قدرته على إعفافهما معا. والعدل في الوطء إذا كان مقدورا عليه واجب، فإذا كان يستطيع إعفاف جميع زوجاته فإنه يلزمه العدل في ذلك، فلا يجوز له الامتناع عن جماع المرأة التي لا يحب من زوجاته ما دام قادرا على وطئها، لا يجوز له الامتناع ذلك لأجل أن يجمع نفسه ويوفرها لوطئ المرأة الأخرى. والعدل في الوطئ إذا كان مقدورا عليه هو قول كثير من أهل العلم، منهم الحنفية والمالكية، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وتابع على ذلك شيخنا محمد ابن عثيمين حفظه الله تعالى. أيها الإخوة، إن العدل شرط في تعدد الزوجات، فلا يجوز الإقدام على التعدد مع خوف عدم العدل. يقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فأمر بالاقتصار على زوجة واحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي لفظ وشقه ساقط. قال ابن حجر: سنده صحيح. وأما المحبة والميل القلبي فهذه لا تدخل في دائرة العدل، لأنها مما لا يملكه المرء، ولذا قال تعالى مبينا انتفاء القدرة على ذلك: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. فالاستطاعة المنفية هنا هي الحب وميل القلب، بخلاف العدل في الأمور الأخرى فهي في مقدور العبد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في المبيت حتى في مرضه الذي مات فيه، وروي عنه أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومن الأخطاء في حق الزوجات إهمال تعليم المرأة ما تحتاج إليه في دينها، والذي ينبغي على الزوج أن يعلم زوجته ما تحتاج إليه في أمور دينها، وما يصحح سيرها إلى الله عز وجل والطريق والطريق إلى الدار الآخرة، فيعلمها العقائد الصحيحة، يعلمها أركان الإيمان الستة، ويعلمها أحكام طهارتها وصلاتها، فإن لم يكن قادرا وفر لها الكتب إن كانت ممن يقرأها، ووفر لها الأشرطة النافعة، وألحقها بالمدارس والمؤسسات التي تعلم العلم الشرعي، وسأل لها عما يشكل عليها من مسائل دينها، وأحضرها للمحاضرات التي تقام بين الفينة والأخرى، وأخبرها بما سمعه من خطبة الإمام في يوم الجمعة، وعمل درسا على الأقل أسبوعيا يتذاكر معها ومع الأولاد شيئا من الكتب النافعة ككتاب رياض الصالحين وغيره، ويبين لزوجه وأولاده معاني ما يقرؤون. فكم من امرأة تتخبط في أمر العادة الشهرية لا تحسن الحكم الشرعي فيها، وكم من زوجة مكثت شهورا لا تغتسل من الجنابة لجهلها بالحكم الشرعي في ذلك. ومن ذلك أيضا ترك إعانتها على الخير، فإن من أوجب الواجبات بين الزوجين التعاون على البر والتقوى، والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. فمن الأخطاء التقصير في أمر المرأة بالمعروف ونهي عن المنكر، والسكوت عن المخالفات الشرعية التي تقع فيها المرأة، بل ربما وفر لها من أجهزة اللهو والفساد ما يكون سببا في انحرافها ووقوعها فيما حرم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وأشد من ذلك كله أن يأمرها بالمنكر وينهاها عن المعروف، كمن يلزمها بمصافحة الرجال الأجانب أو الاختلاط بهم أو السفور وكشف الوجه لهم أو أن يضطرها إلى السفر بلا محرم. ومن ذلك أيضا ضعف الغيرة على زوجته وعدم صونها مما يدنس عرضه وعرضها. فإن قلت: هل يوجد من لا يغار على زوجته؟ فأقول: يتضح ذلك بالجواب عما يلي: هل يغار على زوجته من ترك لها الحبل على الغارب في الاختلاط بالرجال في الأسواق وفي أماكن الأعمال؟ وهل يغار عليها من يجعلها تخلو بالأجانب كالسائقين والخدم ولا يبالي بذلك؟ وهل يغار عليها من يجلب لها أجهزة الفساد المرئية والمسموعة التي تقتل فيها الغيرة والحياء، وتمسي وتصبح على رؤية أراذل الخلق من رجال ونساء في مسلسلات ما يسمى بالحب والعشق والغرام؟ وهل يغار على زوجته من يجلب لها أو يأذن لها بجلب قصص الغرام ومجلات الفساد؟ وهل يغار على زوجته من يراها تلبس لباس الفتنة والتبرج أمام الرجال الأجانب ثم لا يتمعر وجهه البتة؟ بل هناك من يتباهى ويتفاخر بذلك. وهل يغار عليها من يسمح لها باستقبال الرجال الأجانب وخدمتهم وضيافتهم ومصافحتهم؟ وفي مقابل ذلك الخطأ في الإفراط في الغيرة حتى تصل إلى وساوس وظنون سيئة وتهم باطلة، فربما اتهم زوجته بأنها تعاكس غيره أو أنها تخلو بأجنبي وتخرج معه، وربما رماها بالوقوع فيما هو أكبر من ذلك بأنها تقع في الفاحشة أو أن حملها ليس منه. وقد يكثر بعضهم الاتصال بالمنزل كلما غادره خشية أن تكون زوجته قد خرجت منه، وإذا وجد الهاتف مشغولا خالجه الشك والريبة. وربما خرج بعضهم من عمله بين الفينة والأخرى وفي أوقات غير متوقعة ليراقب منزله ويتأكد من سلوك زوجته، وبعضهم يراقب الهاتف مراقبة دقيقة ويسجل جميع المكالمات خوفا من أن يكون لامرأته صلة بغيره، وقد يغير من صوته ويتصل ليختبرها كيف تحادث الأجانب، فربما أوصى غيره أن يقوم بذلك، وربما يبدر منها زلة في شيء من ذلك وتتوب إلى ربها منه، لكنه لا يمحو ذلك من قلبه، وربما ردد ذلك عليها بين وقت وآخر. وكل ذلك مما يفسد عش الزوجية ويحيل حياة الزوجين إلى جحيم لا يطاق، وتكثر بسببه المنازعات والمشادات والمشكلات وتبادل الاتهامات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخون الأهل وتتبع عثراتهم. إن رمي الزوجة بالوقوع في جريمة أخلاقية أو في شيء يقربها من ذلك جريمة لا تسوق، إنها جريمة لا مبرر لها. وقد توعد الله عز وجل من يرمي المحصنات المؤمنات الغافلات بالعذاب الأليم وباللعنة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيها الأزواج، إن الغيرة في غير ما ريبة يبغضها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ما ريبة. ومن الأخطاء أيضا تكليف المرأة بما لا يطاق من الأعمال والخدمة، وهي إنما يجب عليها طاعة زوجها بالمعروف وفي حدود استطاعته، ويدخل في ذلك تكليفها بالاستمرار بالوظيفة أو التدريس لتحصيل المال، مع أن ذلك لا يلزمها، ومع ما يترتب عليه أحيانا من تضييع البيت والأولاد والمشقة النفسية والبدنية. ومن ذلك أيضا عدم الوقوف إلى جانب الزوجة إذا مرضت، فقد تصاب الزوجة بأمراض بدنية أو علل نفسية فلا يقف إلى جانبها ولا يواسيها ولا يكترث بها ولا يسعى في علاجها، مما يزيد من بلائها ومرضها وقلقها. وتأمل قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه في تخلفه عن غزوة بدر بأجل تمريض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم معها ولك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. أخرجه البخاري. وإذا كان من الواجب على الزوج أن يقف على أن يقف إلى جانب زوجته في كل وقت وحيد، فلا أقل من أن يقف إلى جانبها في حال ضعفها عند مرضها ونزول البلاء بها. وأي شعور تحسه تلك المرأة إذا كان زوجها يراها مريضة طريحة الفراش تتقلب في الآلام البدنية والنفسية، فلا يعيرها اهتماما ولا يوليها اكتراثا، فهذا لا شك مما يزيد في بلائها وعذابها. ومن الأخطاء أيضا عدم استحسان عمل الزوجة وعدم إظهار الإعجاب بما تقدمه وتنجزه، بل ربما كان ديدنه انتقاد كل عمل وانتقاص كل جهد وإظهار عيب كل عطاء، فلا يثني على طبخ ولا على نظافة ولا على لباس ولا على تجمل، بل ربما أهانها بقوله ما يفيد التجمل، أنت كبيرة أو دميمة، أو الجمال هو الجمال الطبيعي لا الجمال المصطنع، أو ما ينفع التلزيز، أو نحو ذلك من عبارات التحقير والتحطيم والتحبيط. وربما انتقصها في عقلها وفي فهمها أو في طهيها وكيها ونحو ذلك. والمرأة رقيقة المشاعر، وما لا يدرك بالتشجيع لا يدرك بالتهزئة والتحقير. ومن الأخطاء أيضا عدم مشاورة الزوجة والبت بالأمور دونها، وخصوصا فيما يتعلق بالبيت وأثاثه وبالأولاد وما يتعلق بذلك. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم سلمة فأشارت عليه برأي أنقذ الموقف وأزال الهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة الحديبية حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعه أصحابه يريدون العمرة، فصدهم المشركون عن ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا بعدما وصلوا إلى مكة من غير عمرة، فتأثر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة مغضبا مكروبا، فسألته الخبر فأخبرها بامتناع أصحابه عن الحلق والتحلل بعدما أمره، فأشارت عليه برأي حصيف حيث قالت له احلق يا رسول الله واخرج إليهم، فما كان منه إلا أن بادر إلى امتثال مشورتها وحلق وخرج إلى أصحابه وقد حلق وتحلل، فبادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحلق والتحلل بعدما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. فعليك أيها الزوج من باب التكريم للزوجة أن تستشيرها في بعض الأمور، ولا يلزم من ذلك أن تأخذ برأيها إن لم يكن صوابا موافقا، وفي مشورتها رفع لشأنها وإثراء للموضوع الذي تستشيرها فيه، فربما كان عندها من الرأي ما ليس عندك. أما ما اشتهر على ألسنة بعض الناس من حديث شاوروهن وخالفوهن، فهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أيضا إساءة عشرة المرأة وترك معاشرتها بالمعروف، وقد أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف في قوله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمعاشرة بالمعروف مطلوبة ولو كنت كارها للزوجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وخياركم خياركم لنسائهم. ويتخذ هذا التقصير صورا شتى، منها أولا عدم التحدث إلى الزوجة وتجاذب أطراف الأحاديث معها، بل صمت مطبق وعدم استعداد لاستقبال الكلام ولا إرساله، ورفض تام للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الموجهة منها، وإعراض كامل عن التحدث إليها بما رأى وما سمع وما واجه، وهذا لا شك خلاف العشرة بالمعروف الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. أخرجه الشيخان. والامتناع عن كلام المرأة محرم ولو عند نشوزها وعدم طاعتها. لا يجوز هجر المرأة في الكلام أكثر من 3 أيام. قال ابن قدامة رحمه الله في المرأة الناشز: فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3. ومن آثار هذا الصمت أن المرأة قد تلجأ إلى الحديث مع غير الزوج حينما يضيق بها الأمر، وتجد من ذئاب البشر من يلين لها القول ويرحب بالحديث معها ويرحب بالتحدث إليها في كل شيء، فتنصرف إليه عبر المعاكسات الهاتفية والكلام الذي قد يؤدي بها إلى الوقوع في الجرائم الأخلاقية. وكل ذلك نتيجة لإعراض الزوج عن تأنيس تلك الزوجة بالحديث الطيب الحلال، فلجأت إلى الحديث المحرم والكلام الآثم. ومن ذلك أعني من ترك المعاشرة بالمعروف سب الزوجة وشتمها ولعنها، أو توجيه ذلك لأولادها ووالديها وأهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، فمن لعن مؤمنا فكأنما أرداه قتيلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وبالله عليك أيها الزوج، كيف تطمع أن تستقيم معك زوجتك على طريقة وأنت تمطر عليها وابلا من اللعنات والسباب والشتائم؟ ومن ذلك أيضا القسوة والفظاظة والغلظة، فلا تجده في منزله إلا مشهرا سيف لسانه، وجنبات البيت تردد أصداء صوته، ولا تراه إلا مغضبا منفعلا معصبا يفزع أهل البيت عند دخوله، ويلزم الأطفال الصمت عند دخوله إمبراطورا باطشا وليثا هصورا وشبحا مخيفا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ومفهومه أنه إذا أريد بالبيت شرا أدخل عليه العنف والعياذ بالله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأهل بيته وأولاده. واسمع إلى قول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. ومن ذلك أيضا ضرب الزوجة دون مسوغ شرعي ودون ضوابط. والضرب لا يجوز إلا عند مسوغاته الشرعية، وذلك عند نشوز الزوجة وإعراضها عن طاعة الزوج، وبعد وعظها وتذكيرها بالله وبحق الزوج، وبعد هجرها في المضجع. فحينئذ له أن يضربها، لكن ضرب غير مبرح، أي غير شديد وغير مؤلم مع اجتناب الوجه، فإذا أطاعته توقف عن ذلك. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن عند نشوز الزوجة وعصيانها للزوج يمر بمراحل: أولا وعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها، بأن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب عند الله إذا قامت به
وما عليها من عقاب إذا خالفت، وتقول لها مثلا: أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لي عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن، فتعدها خير الدنيا والآخرة. المرحلة الثانية الهجر في المضجع، بمعنى أن تتركها في المضجع، يعني لا تضاجعهن، تكون أنت في فراش وهي في فراش، أو أنت في حجرة وهي في حجرة، ولا يهجر في المنزل، بمعنى لا يهجر المنزل كله، بل يكون في غرفة أخرى أو في سرير غير سريره، أو أن يوليها ظهره. لا يهجر في المنزل كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما يهجر في المضجع كما في الآية وكما في الحديث: لا يهجر إلا في المضجع. وثالثا الضرب، إن لم يجد بها الوعظ ولا الهجر في المضجع فإنه يضربها ضربا يحصل بها به تأديبها، ولا يحصل به تجريحها أي جرحها، فتضرب ضربا غير مبرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أي غير شديد، فيجتنب ضرب الوجه، ويكون ضربه بما يحصل به التأديب لا التشفي والانتقام والإهانة. وضرب النساء ليس نهج خيار المؤمنين، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة ولا خادما قط، رواه مسلم في صحيحه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يضربون نساءهم قال: ويم الله، لا تجدون أولئك بخياركم، وفي لفظ: ليس أولئك بخياركم، أي الذين يضربون نساءهم. ومن أوجه التقصير في حق الزوجات ترك التزين والتجمل للزوجة، وتجمل الزوج لزوجته حق من حقوقها عليه، فإن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. والمرأة تحب من الرجل أن يتزين لها كما يحب أن تتزين له، فما بال كثير من الأزواج يأتون زوجاتهم بخلقان من الثياب وبروائح منفرة وأشكال مزرية، ويظنون أن التزين والتنظف والتأنق إنما يكون في حق الزوجة لزوجها، والأمر ليس كذلك. يقول عبد الله بن مسعود بن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. ويروي أصحاب السير قصة طريفة في هذا الباب، وهو أن رجلا أشعث أغبر دخل على الخليفة عمر ومعه زوجته، وهي تقول: لا أنا ولا هذا يا أمير المؤمنين، أي أنها لا تريد زوجها. فعرف عمر كراهية المرأة لزوجها، أي كراهيتها لشكله وهيئته وملبسه، فأرسل الرجل ليستحب ويأخذ من شعر رأسه ويقلم أظفاره، فلما حضر أمره أن يتقدم إلى زوجته وقد تغيرت هيئته، فاستغربته ونفرت منه حيث لم تعرفه، ثم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواها، سحبت الشكوى. فقال عمر رضي الله عنه: هكذا فاصنعوا لهن، فوالله إنهن ليحببن أن تتزينوا لهن كما تحبوا أن يتزين لكم. وقد بوب تحت هذا الأثر العلامة عبد الملك ابن حبيب في كتابه النساء بابا بعنوان: باب ما يستحب للرجل أن يتزين لامرأته في هيئته وشكله. ومن أخطاء الأزواج عدم المحافظة على شعور الزوجة، ويتخذ ذلك أنماطا شتى، من ذلك تعيير الزوجة بعيوب خلقية لا تملك من أمر تغييرها شيئا، كقصرها أو دمامتها أو نحافة جسمها أو صغر عينها أو كثرة نسيانها، ومن ذلك تعييرها بعيوب خلقية كتباطؤ في إنجاز عمل أو عدم إتقانه أو نحو ذلك. ومن ذلك ذكر محاسن غيرها من النساء أمامها بقصد إغاظتها، سواء كانت محاسن خلقية كجمال وبياض ونحو ذلك، أو محاسن أعمال كحسن طبخ وطهي وإتقان عمل وغير ذلك. وإذا كانت تلك التي ذكرت محاسنها هي الضرة الأخرى فالأمر أدهى وأشد. ومن ذلك أيضا عدم نداء الزوجة بألفاظ التكريم والحب، كأن يناديها بمثل يا هيش، يا ثقيلة، يا باردة وغير ذلك، فالبديل أن يناديها بأحب أسمائها وبأحسن ألقابها وبيا حبيبتي ويا أم فلان ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا سب أهلها وذويها على مسمع منها وهم أحب الناس إليها. ومن ذلك الغضب والانفعال الشديد تجاه ما يبدر منها من تأخير في تقديم القهوة أو الطعام مثلا، أو عدم مناسبة الطعام لملوحته أو خنوسته، أو تأخير الكي أو الغسل أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا ترك مؤانستها واللهو معها، فمن الناس من يأنس بالناس وينبسط إليهم لكنه ينقبض عن أهله وزوجه ولا يباسطهم ويداعبهم ويدخل السرور عليهم، مع أن اللهو مع الأهل من اللهو المباح بل من اللهو المشروع المطلوب. فعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبته أهله. وتأمل مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة وشفافية روحه معها ودقة ملاحظته لمشاعره. واسمع إليه وهو يقول مداعبا لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت يا رسول الله من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت علي راضية فأنت تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. يعني أنها إذا رضيت عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتاجت إلى القسم قالت لا ورب محمد، لكن إذا غضبت على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تقسم قالت لا ورب إبراهيم، تهجر اسم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ ذلك منها ويدرك هذا الأمر، وتلك شفافية يفقدها أكثر الأزواج اليوم. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة تقول: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه أي فمه على موضع في أي على موضع فمي، وأتعرق العرق فيتناوله ويضع فاه في موضع فمي أي آخذ ما على العظم من اللحم فيضع فمه على موضع فمي من العظم. وسابقها عليه الصلاة والسلام ذات يوم، فلما سابقها سبقته لأنها كانت خفيفة شابة، ولما ثقلت وأخذها اللحم بعد سنين سابقها عليه الصلاة والسلام فسبقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا لها: هذه بتلك. ومن الأخطاء أيضا إخفاء عيب شرعي في الزوج قبل عقد النكاح، وهذا غش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. كأن يكون بالزوج مرض أو مس أو فيه سحر أو مرض مزمن يؤثر على الحياة الزوجية، أو فيه علة تمنع كمال المعاشرة، أو يكون فيه عيب ينفر منه سواء كان مرئيا أو مشموما، أو يخفي أن معه زوجة أخرى، أو يكون عقيما لا يولد له، ولا شك أن الولد من أعظم مقاصد النكاح، ولذا من تزوجها عقيم فلها الفسخ حتى لو كان هو لا يعلم بأنه عقيم قبل العقد. ومن الظلم رفض هذا الفسخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأي الزوجين وجد بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا فله فسخ النكاح إذا لم يرضى به بعد ظهور العيب، وقبل الدخول يسقط المهر وبعده لا يسقط. انتهى كلامه. ومن الأخطاء أيضا السفر أو الغيبة الطويلة من غير إعلام الزوجة، فكثير من الأزواج ربما يسافر إلى بلد آخر أو يخرج من البيت مدة طويلة ولا يخبر زوجته إلى أي جهة اتجه وإلى أي بلد قصد، وربما كانت محتاجة له هي وأولادها في شيء من لوازم المنزل أو لتمريض وعلاج ونحوه. وعلى الأقل يكون سفره بغير إعلامها أو خروجه بغير إخبارها يكون مصدر قلق وانزعاج لعدم العلم بمصير الزوج. ومن الأخطاء أيضا العزل عن الزوجة من غير إذنها، وفي ذلك حرمان للزوجة من كمال الاستمتاع، حيث إن الجماع من حقها، وليس الجماع إلا ما لا يلحقه عزل وفيه تفويت لحقها من الولد. قال الوزير بن هبيرة وغيره: أجمعوا على أنه ليس للزوج العزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر. ومن الأخطاء أيضا منع الزوجة من زيارة أهلها وذويها ومكالمتهم بلا مسوغ شرعي، وفي ذلك قطيعة للرحم وحرمان لها ولأهلها من استئناس بعضهم ببعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه. وكيف تريد من زوجتك أن تنسى أمها التي خرجت من بطنها، أو تنسى والدها، تنسى أهلها وذويها؟ إنك بذلك تروم أمرا مستحيلا وتحرمها أمرا طبيعيا. ومن الأخطاء أيضا إخلال الزوج بشروط العقد بعد حصول النكاح، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن صور ذلك منعه لها من الدراسة أو التدريس وقد شرطت ذلك عليه، وربما منعها من التدريس إلا إذا أعطته نصف راتبها أو مقدارا معينا يفرضه عليها. ومن ذلك اشتراطها سكنا مستقلا ثم لا يفي الزوج بذلك، وربما جعل لها سكنا مستقلا مدة معينة ثم ألزمها بعد ذلك بالسكنى مع أهله أو إخوته. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة قبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور، أو قال الشيخ عبد العزيز: إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة قبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها، فإن منعها فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي، وليس له أن يأخذ من راتبها شيئا إلا بإذنها ورضاها. تؤذن. ومن أظهر مظاهر صور ظلم الزوجات عدم إعفاف الزوجة وإشباع فطرتها، وذلك بالامتناع عن وطء الزوجة مدة طويلة تضر بها أو السفر عنها مدة طويلة، وقد ينتج عن ذلك كره الزوجة للزوج وتطلعها إلى غيره، وربما الوقوع بأمر محرم من معاكسة أو مباشرة أو الوقوع في الفاحشة، فإن الغريزة الجنسية أقوى الغرائز في سلوك الإنسان أو من أقواها، وقد تكون الزوجة تقية عفيفة فيبقى أثر امتناعه عن وطئها ألما وعذابا نفسيا عليها، وربما آل بها الأمر إلى قلق نفسي وهم لازم بسبب ما تجده من الميول الفطرية من جهة وداعي الإيمان في قلبها من جهة أخرى. إن إعفاف الزوجة من أعظم مقاصد النكاح، وفي الوطء أجر وصدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، ولأن الوطء أيضا وسيلة إلى حصول الولد وإعفاف النفس والزوج وغض البصر وسكون نفس الزوج إلى زوجه ونفسها إلى زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها، يجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو تشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر. يعني أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته ما لم يضر ذلك ببدنه، وليس لذلك حد محدود لا بأربعة أشهر ولا بأكثر من ذلك. وفي المقابل قد يظلم زوجته بإشقاقه عليها بكثرة الوطء في حال كراهيتها الشديدة لذلك بسبب حمل أو حالة نفسية عابرة، أو في حال يضر بها الجماع كما في بعض الحالات المرضية المتعلقة بالرحم، أو في بعض مراحل الحمل. ولهذا سئل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: هل يقع على المرأة إثم إذا امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها أو لمرض ألم بها؟ فقال: يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولكن إذا كانت مريضة بمرض نفسي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه، أو مريضة بمرض إذا كانت مريضة بمرض لا تتمكن من مقابلة الزوج معه أو مريضة بمرض نفسي، فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب منها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وعليه أن يتوقف أو يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر. انتهى كلامه. ومن الأخطاء أيضا التخلي عن القوامة على المرأة وتسليم القيادة للزوجة، فمن الأزواج من تنازل عن وظيفته في القوامة على زوجه فصارت الزوجة هي القوامة عليه الآمرة الناهية، فالقول قولها والرأي رأيها والمدخل والمخرج بيدها، وربما أحالت زوجها إلى مجرد خادم وسائق لها، والذي يدفعها إلى ذلك دافع الغرور بالمال أو الجمال أو النسب أو المستوى التعليمي، فإذا انضاف إلى ذلك ضعف الزوج واهتزاز شخصيته فقد وافق الخبر الخبر والشن الطبق. ولا يعني هذا أن يكون الزوج مستبدا يسلب المرأة حقوقها ويخالفها في مراداتها ويسيرها على حسب ما يهواه من غير مراعاة لرأيها ومداراة لخاطرها، فذلك إهدار لكرامتها وجحد لإنسانيتها. ومن الأخطاء أيضا وطء المرأة في الدبر، وهذا لا شك انتكاس للفطرة ومخالفة للملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. قال: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزر جميعا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. وقد جاء التحذير الشديد والوعيد العظيم لمن أتى امرأته من دبرها، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه الإمام أحمد وصحح إسناده ابن باز والألباني. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن لوطء المرأة في دبرها أكثر من 22 ضررا، راجعه إن شئت في زاد المعاد. وقد أثبت الطب الحديث من آثار هذا الشذوذ أمراضا خطيرة كمرض الزهري والسيلان والهربس والإيدز. لكن إتيان الزوجة من دبرها لكن في قبلها هذا أمر جائز ولا بأس به. ومن الأخطاء أيضا وطؤها حال الحيض من في فرجها، وقد قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد مر في حديث أبي هريرة أن من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال ابن تيمية رحمه الله: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة، وقال ابن القيم رحمه الله: وجماع الحائض حرام طبعا وشرعا، فإنه مضر جدا، والأطباء قاطبة تحذر منه. ومن آثاره الطبية حصول العقم في الذكر أو في الأنثى، ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها، وكفى بهذا ضرر. لكن يجوز مباشرة المرأة في حال حيضها دون الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطأ في الفرج، رواه مسلم. ومن الأخطاء أيضا في حق الزوجات إخراج المرأة المطلقة الرجعية من منزلها وعدم النفقة عليها. والواجب على الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يبقيها في منزلها، وأن ينفق عليها حتى تنتهي عدتها. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال السعدي رحمه الله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرجين لهن. ومن ذلك أيضا منع الزوجة من الخلع أو الطلاق إذا كرهته أو لم ترضه في دينه. ومن ذلك أيضا استغلال الزوج وجود الأطفال في الضغط على الزوجة والتضييق عليها والتقصير في حقها، حيث إنها لا تستطيع طلب الطلاق أو الخلع بسبب أطفالها. فكثير من الزوجات ترفض زوجها ولا تحبه ولا تريده ولا تختاره في دينه ولا في سلوكه، ولكنها لا تستطيع التخلص منه ولا الاختلاع والافتداء منه لأجل أطفالها، فيضغط عليها بهؤلاء الأطفال. حتى قد اتصلت بامرأة هربت من زوجها لكثرة ضربه لها وتضييقه عليها وتناوله لبعض الأمور المحرمة، فما كان من الزوج إلا أن أتاها في منزل أهلها ودخل عليها وقبض على رضيعها الذي ليس له إلا بضعة أشهر، واختطفه من يدها وذهب به إلى منزله، فما كان منها إلا أن تبعته تلقائيا إلى منزله إشفاقا على طفلها. ومن الأخطاء أيضا كثرة تهديد الزوجة بالطلاق، فالطلاق هو كلامه في مدخله ومخرجه وفي شأنه كله والعياذ بالله. وهذا لا شك من اتخاذ آيات الله هزوا، وليس الطلاق والتهديد أول علاج للمشكلة، فعند الخلاف الموعظة ثم الهجر ثم الضرب غير الشديد ثم الحكمين، فإن لم تجدي هذه الأمور الأربعة فحينئذ الطلاق هو الحل، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فالطلاق إذن هو آخر العلاج ونهاية الدواء. وليعلم أن التفرقة بين الزوجين من أعظم ما يسعى إليه الشيطان ويطمع فيه إبليس، لما يترتب عليه من التشتت والفرقة وضياع الأسر وتفكك البيوت. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وبعوثه، فيأتيه أولئك فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول: فعلت وفعلت، فيقول: ما صنعت شيء، حتى يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه إليه ويقول له: أنت أنت، أي أنت خيرهم وأفضلهم، رواه مسلم في صحيحه. ومن الأخطاء أيضا وهي لا شك وهو لا شك خطأ في حق الزوجة، وقبل ذلك خطأ في حق الله عز وجل، ظلم الزوجة بتعاطي الخمور والمخدرات، مما يترتب عليه تشتيت الأسرة وترويع الزوجة والأبناء وتعريضهم لخطر القتل أو الاغتصاب ومصادرة مال الزوجة، وتضيع الأسرة بترك الإنفاق عليها أو حرمان الأسرة منه حين يودع في السجن لسنوات طويلة أو يحكم بقتله. فاتق الله يا من تقع في هذا الأمر، إنك ظالم ومذنب في حق رب العالمين، وظالم ومذنب في حق نفسك حيث عرضتها للعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وظالم ومذنب في حق زوجك وأولادك وأطفالك. فكم من زوج فجر ببناته من جراء ما تعاطاه من هذه المخدرات، وكم من زوج قتل زوجته من جراء تعاطيه لهذه الأمور. ألا فليتق الله قوم وقعوا في مثل هذه الأمور. ومن الأخطاء أيضا حفظ عيوب الزوجة وأخطائها قديمها وحديثها أولها وآخرها، ولو تابت منها أو أقلعت عنها، ويكرر ذلك في كل مناسبة. ومنه عدم قبول اعتذارها إذا بدر منها الخطأ أو التقصير في الوقت الذي يترفع هو عن الاعتذار إليها إذا صدر منه ما يوجب ذلك. فكم من زوج يقع في الخطأ أو الظلم لزوجته ثم يكتشف أنه ظالم ومذنب في حقها، ولكنه يترفع عن طلب عفوها وعن الاعتذار إليها. ومن الأخطاء أيضا الامتناع عن الخروج بالزوجة والأولاد للنزهة أو السفر معهم بحجة عدم صبره على الأولاد، مع أنه يسافر مع الأصحاب والخلان، ولا بد للزوج من تلبية هذه الرغبة لدى الزوجة والأولاد، فهم يرغبون ما ترغب، فالطينة واحدة والخلقة متماثلة. ومن الأخطاء أيضا كثرة شكوى أمر الزوجة إلى الآخرين من أهله وأهلها وأصحابه، والتحدث عن عيوب الزوجة الخلقية أو السلوكية عند الناس، أو التحدث بما يجري بينهما من أسرار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي لفظ: إن من أعظم الأمانة عند الله عز وجل الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم في صحيح. ومن الأخطاء أيضا كثرة الخروج من المنزل للاستراحة والشلة، وعدم الجلوس إلى الزوجة والأولاد إلا لماما، وحرمانهم من التمتع بحديثه ومجلسه. وينتج عن ذلك أيضا إلقاء تبعة متابعة الأبناء في سلوكهم ودراستهم وحل واجباتهم على المرأة المسكينة وحدها دون مساعدتها في ذلك، فينتج عن ذلك معاناتها الشديدة مع الأولاد، وتمرد كثير منهم عن طاعتها، وكثرة شجارها وخصامها معهم. ومن ذلك أيضا اعتقاد أن الحياة الزوجية أكل وشرب ولذة جنسية، فإذا ما طالبته زوجته بالحقوق الأخرى قال: احمد الله تأكلين تشربين ومتى شئت تنامين ونحو ذلك، ونسي أن الحياة الزوجية مودة ورحمة ومشاعر وتعاون على البر والتقوى ومعاشرة بالمعروف. ومن ذلك أيضا كثرة التهديد بالزواج بزوجة أخرى عند حصول أي تقصير منها، وتهديدها بذلك إن اشتكت إليه أي أمر أو طالبته بأمر واجب لها فهو سلاح يشهره في وجهها بين آونة وأخرى. وما أكثر الحاجيات والمطالب والظلم الذي يقع عليها لا تعترض عليه في شيء من ذلك خوفا من تهديده لها بالزواج من أخرى. ومن الأخطاء أيضا إلزامها بالذهاب إلى الأقارب أو الإيجار أو الجيران أو الاجتماعات الروتينية ولو على حساب بيتها وصحتها ونفسيتها ومن غير مراعاة لظروفها، فقد تمر المرأة بظروف نفسية أو يكون عندها من المشاغل ما يمنعها من الذهاب إلى أقاربه أو إلى أحد من الناس، فيلزمها بذلك ويضيق عليها ويغضب عليها إذا لم توافقه في مثل ذلك. ومن الأخطاء أيضا منع الزوجة من الذهاب إلى السوق لقضاء حاجياتها في الوقت الذي لا يقوم هو بذلك، مما يجعلها تتحرج من أخواتها وأهلها في تكليفهم بتوفير ما تحتاجه، والواجب على الزوج أن يوفر ذلك لها أو يخرج معها إلى السوق لتحقيق ذلك. ومن الأخطاء أيضا قلة القناعة بالزوجة وتطلعه إلى غيرها على وجه غير مشروع، فمن الأزواج من لا يقنع بما آتاه الله وينظر إلى ما عند غيره، يحسدهم ويتمنى زوال ما عندهم، ويعقد مقارنات بين النساء الأخريات وزوجات الأقارب والأصحاب وبين زوجته، ويظن أنهم يعيشون نعيما يفقده هو ويجدون جمالا ليس لديه، مع أن الأمر قد يكون بالعكس تماما، لكن كل ممنوع مرغوب. وأقبح من ذلك أن يذهب يروي ما في نفسه بمد بصره إلى النساء الأخريات في الشارع، أو يحدق بصره إلى المذيعات والممثلات والراقصات ممن يضعن المساحيق ويستعملن مواد التجميل الكاذبة، فلا يزداد إلا حسرة وحرقة وشعورا بالغبن والحرمان، ولربما قاده ذلك إلى الخيانة الزوجية وممارسة الفاحشة. فعلى المرء أن يقنع بما آتاه الله ويغض بصره عما حرم الله، ويعلم أن الشيطان يزهد في الحلال ويزين الحرام. وكما أنه هو يكره التطلع، يكره من زوجته التطلع إلى غيره والنظر إلى ما سواه، فكذلك يجب أن يعاملها بالمثل ويترفع عن ذلك. ومن الناس من يتطلب الكمال في زوجته من كل وجه، في جمالها وفي سلوكها وفي طباعها، وهذا لا شك يروم أمرا مستحيلا، فكل إنسان محكوم عليه بالنقصان. فلا بد من التغاضي عن أمور كثيرة، فإنك لن تجد في زوجتك ولا في غيرها كل ما تريد، كما أنها لن تجد فيك كل ما كانت تريد. وإذا كان الإنسان لا يستطيع الخلاص من ذنوب وعيوب هو واقع فيها، فكيف يروم ذلك من غيره؟ كيف نريد من الآخرين أن يكونوا كما نريد ونحن عاجزون عن أن نكون كما نريد؟ أيها الأزواج، إن الحكم على الأشخاص إنما يكون بمجموعهم وبما يغلب عليهم، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا إن كرهت منها شيئا من طباعها وأخلاقها أو شيئا مما من خلقها، فإنه لا بد أن تجد أشياء وأشياء مما يعجبك منها. إن كثيرا من الأزواج إنما يقع بصره على العيوب فقط دون المحاسن، وما حاله إلا كحال إنسان دخل بستانا جميلا فيه الخضرة والجمال وفيه الأزهار وفيه الثمرات من كل الأنواع، ثم يأخذ من ذلك المكان كرمكم الله دمنة من بعل الغنم فيقربها إلى بصره، فلا يرى من ذلك البستان الجميل ولا من تلك الحديقة الغناء إلا تلك الدمنة التي قربها إلى بصره، والتي حجبت جميع ذلك الجمال وجميع تلك الزينة. إنه ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننظر إلى الأمور بمجموعها، وإذا رأينا ما لا يعجبنا في أزواجنا فلنعيد البصر مرة أخرى، فسنجد أشياء وأشياء من الأمور التي تعجبنا فيهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ومن الأخطاء أيضا حرمان الزوجة من الميراث بأن يطلقها في مرض موته المخوف لأجل حرمانها من الإرث والعياذ بالله. وقد حدثني أحد الثقات أنه يعرف رجلا طلق زوجته في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث. وحدثني أيضا أنه يعرف رجلا له زوجتان وولد من غيرهما، فلما أصيب بمرض موته طلق تلك المرأتين جميعا لأجل أن يتوفر المال كله للولد. ومن الأخطاء أيضا ترفع الزوج عن مشاركة زوجته في أعمال البيت، ولا سيما عند حاجتها إلى ذلك، إما عند حصول مرض لها أو عند حملها وإرضاعها أو عند ازدحام المشاغل والأعمال عليها. وهذا لا شك خلاف النهج النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في البيت في مهنة الأهل، يخدم الأهل ويساعدهم فيما يقومون به من أعمال البيت. يقول الأسود بن يزيد: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت: يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يكون في مهنة الأهل، يساعد الأهل، يخدم الأهل، يقوم ببعض أعباء البيت. فلماذا يستنكف كثير من الأزواج من تقديم أدنى مساعدة للزوجة، ولا سيما عند ازدحام المشاغل؟ ما أكثر ما يأتي الزوج إلى زوجته ويقول: أيتها الزوجة، عندي رجال الليلة، اطبخي كذا وكذا وأصلحي كذا وكذا، فتجتهد المسكينة وتهتم كثيرا وتبذل جهدا عظيما لا يشاركها في شيء منه، ثم يأتي الزوج ويأتي أولئك الضيوف فيقدم لهم الطعام وما لذ وطاب، ثم يفرغون من ذلك ويفيضون في الحديث، ثم يتفرقون، ثم يذهب الزوج إلى فراشه والمرأة باقية في حالها تنظف الأواني وتكنس البيت وتزيل آثار تلك المناسبة، وزوجها لا يساعدها في شيء من ذلك، بل ولا يسمعها كلمة شكر ولا ثناء والعياذ بالله. فأي زوج هو هذا الزوج؟ ومن ذلك أيضا وقد سلفت الإشارة إلى شيء منه، السهر كثيرا خارج المنزل، فما أكثر أولئك الذين يسهرون خارج المنزل ويطيلون المكث بعد صلاة العشاء ولا يأتون إلى زوجاتهم إلا في الهزيع الأخير من الليل أو في منتصف الليل. وربما يحصل ذلك كثيرا من أولئك القوم الذين هم محسوبون على أهل الخير وأهل الدعوة والصلاح والإصلاح. ولا شك أنهم وإن اشتغلوا بمثل هذه الأعمال من تربية الشباب أو الدعوة إلى الله عز وجل أو طلب العلم أو غير ذلك، فإن ذلك كله لا يسوغ لهم التقصير في القيام بحقوق زوجاتهم، فإن لأهلك عليك حق. وربما ألزم بعض الناس زوجته بالسهر وعدم النوم حتى يأتي، فربما تعبت وسئمت وتقلبت فغلبها النوم وهو لم يأتي، فيأتي متأخرا ويوقظها من نومها وربما يعاتبها ويعاقبها. وربما سهرت وقد تهيأت وتزينت وتعطرت واستعدت، فيأتي في النهاية متعبا ومنهكا فينام غير ملتفت لها من غير أن يباسطها ويطيب قلبها. وكل ذلك لا شك ظلم وجور في حق المرأة. ومن الأخطاء أيضا عدم إعانة الزوجة إذا كانت تلك الزوجة ممن يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل أو تقوم بشيء من الجهود الإصلاحية والدعوية، ربما يمنعها من الذهاب إلى التجمعات النسائية التي يمكن من خلالها أن تلقي الدروس والكلمات، وربما يسمح لها بشيء من ذلك، لكنه لا يتسامح فيما يترتب على قيامها بذلك من التقصير في حقه. لا شك أننا أيها الإخوة اليوم بحاجة إلى الدعوة النسائية، فإذا لم يكن منا عون لزوجاتنا للقيام بتلك الجهود الدعوية فمتى تقوم المرأة بذلك؟ ومن أيضا الأخطاء أيضا أن بعض الناس في حال انتظاره لزوجته في الذهاب أو المجيء إلى منزلها يغضب غضبا شديدا وينفعل إذا تأخرت عليه في الركوب، مع حاجتها في الغالب إلى التأخر لأجل اللباس أو إعداد الأطفال أو نحو ذلك. أيها الإخوة، تلك إلمامة سريعة ببعض مظاهر التقصير في حق الزوجات والظلم الذي قد يقع على بعض الزوجات من بعض الأزواج. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم أن حق المرأة عظيم وأن ظلمها شأنه خطير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الحرج العظيم بمن يظلم الضعيف اليتيم والمرأة. علينا أن نتعاون مع زوجاتنا على البر والتقوى، وعلينا أن يكون بيننا قدر من التفاهم والتغاضي عن العيوب والتغافل عن الأخطاء. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. علينا أن نعرف حقيقة المرأة وما جبلت عليه من ضعف وقصور، وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما يخبرنا أن المرأة خلقت من ضلع أعوج لم يخبرنا بذلك لأجل أن نهزأ بها أو أن نستخدم ذلك سلاحا نشهره في وجهها حينما نريد أن ننتقص من عقلها وفكرها وخلقتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا بذلك لنعرف حقيقة الأمر فنتعامل مع الزوجة على ضوء تلك الحقيقة، فنقدر لها ذلك ونتغاضى عن هفواتها ونبيحها من زلاتها ونسعى في استصلاحها، لا أن يكون ذلك الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في نقصان عقل الزوجة وأنها خلقت من ضلع، لا أن يكون ذلك ميدانا للاستهزاء والاستخفاف بحق المرأة. أيها الإخوة، علينا أن نتعلم الحقوق الشرعية المناطة بنا تجاه زوجاتها، كما أنه ينبغي على الزوجات أن تعرف الحقوق الزوجية المتعلقة بالأزواج، أعني الحقوق الشرعية التي تجب عليهن تجاه أزواجهن، ويحصل من كلا الطرفين القيام بالحقوق. ولو أن كل واحد من الزوجين عرف الحق الذي يجب عليه تجاه الطرف الآخر لم يكن هناك مشكلات ولا معضلات، ولم يحصل ذلك الظلم العظيم المتبادل بين الأزواج والزوجات. وختاما، كما أشرت في بداية المحاضرة، لست ألحق اللوم كله بالأزواج فيما يقع من مشكلات بين الزوجين، بل قد تكون الزوجة هي البادئة بالظلم، وقد تكون شريكة في شيء من الظلم، لكن حديثنا الليلة كما ذكرت قد قصرته على الظلم الواقع من الأزواج تجاه الزوجات، لأن المقام لا يتسع لذلك، على أني أفرد إن شاء الله تعالى محاضرة أخرى عن أخطاء الزوجات في حق الأزواج. نسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا النيات والذريات. اللهم يا حي يا قيوم ألف بين قلوبنا وقلوب أزواجنا. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على التعاون على البر والتقوى. اللهم ارزقنا تربية أبنائنا التربية الشرعية التي يكون من نتيجتها برهم لنا في الحياة ودعاءهم لنا بعد الممات. إنك جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا أظن الوقت يسمح بالأسئلة.